بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت وهو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. وقال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ هو ابن أبي شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن سلمة ابن دينار قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان، هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة ضئرة أي أمه من الرضاعة، فقالوا: إن محمدا قد قتل قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. النبي صلى الله عليه وسلم شق عن صدره وأخرج قلبه وشق قلبه وغسل بماء زمزم بطست من ذهب ثم عاد كما كان، أي لأمه جبريل وعاده في مكانه وخاط مكان الشق الذي شقه من صدره إلى بطنه إلى مراق بطنه. حصل له هذا مرتين. المرة الأولى عند أن كان يلعب مع الغلمان، وكان عند مرضعته التي ترضعه كما في هذا الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاه وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة أي قطعة دم، فقال: هذا حظ الشيطان منك. أخرج هذه العلقة وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم وهو أفضل مياه الأرض، ماء زمزم أفضل مياه الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: زمزم أو ماء زمزم أفضل مياه الأرض، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي حديث مسلم عن أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ماء زمزم: طعام طعم، هذا في مسلم، وجاء في خارج مسلم: وشفاء سقم. فماء زمزم أفضل مياه الأرض. فجبريل عليه الصلاة والسلام غسل قلب رسولنا عليه الصلاة والسلام بعد أن شقه بطست من ذهب بماء زمزم، ثم لأم القلب، ثم عاده في مكانه أي من صدره. هذه حادثة عظيمة. فجاء الغلمان يسعون أن يجرون إلى أمه، يعني ضئرة أمه من الرضاعة، فجاءوا يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل. يعني هذا الفعل لو كان في غيره صلى الله عليه وسلم لمات، لكن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن محمدا قد قتل باعتبار أنهم رأوا صرع وشق عن صدره وبطنه وخرج قلبه، رأوا شيئا عجيبا فشاعوا هذا، فاستقبلوه وهو منتقع اللون أي متغير اللون بعد ذلك. قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره، أي شفي في الحال. سبحان الله. والمخيط هي الإبرة. قال النووي وفي هذا دليل على جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل ولا خلاف في جوازه، وكذا بجواز وكذلك وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة، فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج لزوجته ومملوكته وكذا هما إليه، وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة أي فيتقى ذلك، فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان بشهوة أو بغيرها. لمن تأثر نعم وخشي على نفسه فلا يفعل، وإلا الأصل جواز كون الإنسان ينظر إلى رجل ينظر إلى رجل أو إلى أمراض، إلا إذا خشي على نفسه أو يتأثر بالنظر فيصرف بصره. فما أمر الله بغض بصر الرجل عن المرأة الأجنبية والعكس إلا لما يتوقع من الفتنة، وأن ذلك فتنة. فإذا كان الإنسان يفتن في النظر إلى الأمرد الجميل الوسيم فيتقي ذلك صرف بصره، فسلامة القلب لا يعدلها شيء. هذه الحادثة الأولى من شق صدره وقلبه صلى الله عليه وسلم. وستأتي الحادثة الثانية قبيل الإسراء والمعراج بيسير، سيأتي ذكرها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب وعبد الله قال أخبرنا سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر ابن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، وهو نائم في المسجد الحرام. وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني أي الراوي عن أنس، وهذه رواية شريك عن أنس، تقدمت رواية ثابت عن أنس، ليس في رواية ثابت هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، أي شريك ابن أبي نمر، شريك ابن عبد الله بن أبي نمر قدم في الحديث وأخر وزاد ونقص، مشيرا إلى أنه وهم في هذا الحديث بعدة أوهام نحو سبع أوهام في حديث الإسراء والمعراج. ومن هذه الأوهام ما ذكر في هذا الطريق، أن الإسراء كان قبل البعثة قبل أن يوحى إليه، وكان هذا بعد البعثة وقبل الهجرة، إسراء والمعراج بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته. وأما ها هنا فقال قبل أن يوحى إليه، هذا من أوهام شريك. قال وهو نائم في المسجد الحرام، أي أن الإسراء والمعراج كان في حال نومه لا في حال يقظته، وهذا أيضا من أوهام شريك بن عبد الله بن أبي نمير، بل كان الإسراء والمعراج يقظة. كم قرأنا حديثا يا أخوان؟ 3 حديثين كلاهما عن أنس. الأول أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرع فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم غسله بتسطيب من ذهب بماء زمزم وقال هذا حيض الشيطان منك إلى آخر الحديث. والثاني ذكر الإمام مسلم طريقا لحديث أنس من طريق شريك ابن عبد الله بن أبي نمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به قبل الوحي قبل أن يوحى إليه وهو نائم، وهذا من أوهام شريك، والصحيح ما رواه غيره عن تابع عن أنس. طيب، قد تقدمت رواية ثابت أمسي. وقوله أسري برسول الله أن الإسراء كان من مسجد الكعبة، هذا هو الصحيح، أن الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام كان من المسجد الحرام من مسجد الكعبة إلى المسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهنا أنه كان من مسجد الكعبة، وجاء أيضا ما يدل على ذلك أنه كان من المسجد لا من البيت. وجاء حديث أنه أسري به من بيت أم هاني لا من المسجد، والحديث فيه ضعف. يقول السائل إذا استيقظ الرجل قبل صلاة الفجر بعشر دقائق ثم نام ولم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس بقليل، هل يجوز أن يترك الصلاة؟ لا يجوز أن يتركها. إن استيقظ قبل الأذان بعشر دقائق ثم عاد فنام لمرض أو شدة إرهاق أو لم يشعر، فمتى ما استيقظ صلى ولو بعد طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتها أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حين عرس قبل وصوله للمدينة، أي بأن نام في آخر الليل حين قفل المدينة من بعض أسفاره، قال من يحرس الفجر؟ فقال بلال أنا، فنام النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، وهكذا بلال اشتد أخذته نومه لشدة الإرهاق فما يقضهم إلا حر الشمس، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بعد أن أذن بلال وأقام صلى ركعتي الفجر ثم صلاة الفجر. والواجب على المسلم أن يجاهد نفسه في القيام لصلاة الفجر، وإن كان ثقيل النوم ينظر من يوقظه، وإذا قام وانتبه ثم لم يبال بالصلاة ورقد حتى خرج وقتها يخشى من عدم صحتها لأنه صلى في غير الوقت لغير عذر. يقول السائل ما حكم من يتصدق بمال مكسوب من حرام، هل يؤجر؟ لا يؤجر على الصدقة بالمال الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي آخر الحديث قال وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الغلول هو الأخذ من مال الغنيمة قبل قسمتها، فالصدقة بالمال الحرام لا يؤجر عليها صاحبها. وإذا كان الإنسان له أموال اكتسبها من حرام، يعني محرمة لكسبها، ثم تاب فيصرفها في المصالح العامة أو يتصدق بها يتخلص منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، ولا بأس أن تقبل منه. أما إذا كان مصرا على الحرام، كان يبيع الخمر أو الحشيشة أو ما أشبه ذلك من المحرمات ولا يزال مصرا، فإذا تصدق على إنسان وعلم أن هذا المال من حرام لا يجوز أن يقبل منه، لكن إذا تاب فلا بأس، ويصرفه أيضا في المصالح العامة. يقول السائل: ما هو الدليل على وجوب السترة في الصلاة؟ من أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة وليدن منها للشيطان يقطع عليه صلاته. فالإنسان لا يتسبب لقطع الشيطان صلاته. وأيضا اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام بشأن السترة في سفره وحضره، فكان إذا خرج في بعض أسفاره تصحب له عنزة فتغرز بين يديه فيصلي إليها، وصلى إلى دابته، وأيضا صلى خلف المقام إلى رجل يستره من الناس في الحرم، وكان يعتني بالسترة في صلاة عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى إلى غير الجدار، يحمل أنه صلى إلى شيء آخر غير الجدار. وأما ذكر الحديث والله في غير السترة فلا يصح. وذهب بعض أهل العلم إلى استحبابها فلا يفرط فيها، وإن كان الإنسان يرى استحبابها لا يزهد عن المستحب ولا يعرض صلاته لقطع الشيطان كما في الحديث لا يقطع عليه صلاته. يقول السائل: طفل الرضاعة من خالته، هل تبقى خالته أو تكون أمه؟ هي خالته من النسب وأمه من الرضاعة. يقول السائل: هل يجوز الخطبة في مسجد عليه مشاكل؟ أدري ما نوع المشاكل هذه، إن كانت أرضيته مغصوبة فلا يصلى فيه لأن الأرض مغصوبة، أي أخذت بغير حق. يقول: ما حكم من يتصدق بالقات والدخان يأثم، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. القات محرم لكثرة أضراره، والدخان محرم لكثرة أضراره، وهو من أسباب السرطان. فالقات خبيث والدخان كذلك، فلا يجوز شراؤهما ولا بيعهما ولا تعاطيهما ولا الصدقة بهما، ومن تصدق بهذا فهذا أعان على الإثم والعدوان وأشاع المضرات لا المسرات. والواجب عليه أن يستر نفسه إن ابتلاه الله بهذا، أن يستر نفسه ولا يجاهر المعصية، هذا ليس من العافية. كل أمتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يعصي الإنسان في الليل فإذا أصبح كشف ستر الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.